بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. باب الاستنجاء وآداب قضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد وصل بنا الكلام، وصلكم الله بهداه وكان منهج السالكين لعل رحمه الله إلى قوله: باب الآنية. والآنية جمع إناء، وإنما ذكر الآنية بعد المياه لأنها هي الظرف الذي يكون فيه الماء، يحتاج أن يعرف أحكام هذه الأواني، ما الذي يكون إناءها عن طارا وما هو بضد ذلك الذي يجوز استعماله أبا يجوز استعماله. والأصل الأواني كل إناء طاهر مباح، يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية الذهب والفضة والمضبب أو مضببا بهما. فبقية الأواني سواء كانت من نحاس أو من خشب أو من غير ذلك من الأواني كلها مباحة، يباح اتخاذها ويباح استعمالها، سواء كان ذلك في الطهارة أو في الأكل والشرب، إلا آنية الذهب والفضة أو ما كان مضببا بهما، فإنه لا يجوز استعماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلا يجوز نص الحديث الأكل أو الشرب في إناء الذهب أو الفضة، وكذلك ما كان مضببا بالذهب أو بالفضة، إلا استثنى العلماء فقط إذا كان هذا الإناء مضببا بفضة يسيرة وكان ذلك للحاجة، استثنوا هذا بهذه القيود: أن يكون التضريب من الفضة لا من الذهب، وأن يكون التضريب يسيرا لا كثيرا، وأن يكون لحاجة، لأن كما في الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه صلى الله عليه وسلم، فاتخذ يعني مضببا أو فيه سلسلة من فضة. إذا كان التضريب يسير وهو من فضة عند الحاجة فإنه يجوز، وأما ما سوى ذلك فإنه يحرم. أما استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فهذا هو موضع خلاف بين العلم، فمن العلماء من قصر أو من قصر التحريم على الأكل والشرب فقط، قال لأنه الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الآخر هو قول الجمهور أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة مطلقا، لا في الأكل والشرب ولا في غير ذلك من أنواع الاستعمالات، بل قالوا لا يجوز حتى الاتخاذ، مجرد اتخاذها بدون استعمال لا يجوز. ماذا؟ قالوا لأنه ذريعة ووسيلة إلى استعمالها، ولعل قول الجمهور هو الأولى والأقرب إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذلك بقوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا يدل على يعني أنه ليس من يعني طبيعة المسلم ومن شأن المسلم أن يترفع هذا الترف فيستعمل هذه الأواني سواء كان للأكل والشرب أو كان لما هو غير الأكل والشرب. وكما قلت لكم هذا يعني قول الجمهور والقول الصحيح. لكن لو أن الإنسان توضأ في هذه الآنية، توضأ في إناء ذهب أو فضة، فقولان لأهل العلم لأن الوضوء لا يصح، والصحيح أن الوضوء صحيح، ولكنه آثم بذلك انفكاك الجهة. هناك فكرة الأواني الأخرى يباح اتخاذها واستعمالها من جلد، ولو كان جلد ميتة، إذا كانت هذه الميتة قد دبغت، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ، أو قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فيجوز أن تكون فيه يعني أن تكون من جلد حيوان مدكة، ما في إشكال هذا واضح. وأما إن كان ميت غير مدكة فإنه يجوز استعمال هذه الآنية في اليابسات والمائعات بشرط أن يكون ذلك بعد دبغها، كما قال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. لما قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال الله أخذتم هذا، قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض. كذلك أواني الفار يجوز استعمالها من جهل حاله، وما وجدنا غيرها. قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بعض أواني الفار الذين هم أواني، ما في حديث صحيح لقوم أرضي أهل كتاب نأكل في أميتهم، قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجوا غيرها فصلوا وكلوا فيها. وهذا محمول على الأواني التي علم أنه استعملوا في نجاسات الحمور والخنزير. فهنا إذا لم نجد إلا هذه الآنية إننا نغسلها ثم نستعملها، وإن وجدنا غيرها فلا. أما الأواني الأخرى التي مجهولة الحال فالأمر فيها الطهارة، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزاج امرأة مشركة في القصة الطويلة المعروفة في السيرة النبوية. فهذا باختصار هو ما يتعلق بالأواني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء. ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. شيخنا نواصل المتن.
وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء مأخوذ من النجاء وهو القصد، وهذه الآداب تعود إلى ما آداب نعم لا لا خلاص أنا أبدأ أنا أتكلم الآن يعني. أقول بارك الله فيكم، هذه باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. هذه الآداب منها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. فبدأ رحمه الله بذكر المستحبات، فقال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، هذا من المستحبات أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء يقدم له اليسرى، وعند الخروج بالعكس قدم اليمنى، لأن اليمنى دع بها الأمور التي فيها تكريم وفيها أمور مستحسن قدم اليمنى، والعكس بالعكس كما هو القدر هذا. ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، وهذا أيضا صحيح كما جاء في الحديث الصحيح حديث أنس صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني. والمراد إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل، كما جاء صريحا في رواية الحديث في الأدب المفرد قال إذا أراد أن يدخل. وأما زيادة بسم الله فقد وردت في سنن سعيد بن منصور وهي سندها حسن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيث هم ذكران الشياطين هنا. وبعض العلماء يقول أنه يسكن يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث ليشمل جميع أنواع الخبائث من الشياطين وغيره كما ذكر ذلك الخطابي رحمه الله. قال وإذا خرج منه قدم اليمنى كما أمر من، هذا أيضا من المستحبات. وقال غفرانك، وهذا أيضا حديث صحيح كما هو في حديث عائشة رضي الله عنه كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يعني اللهم اغفر لي، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا ليس ثابت من حيث سند الله عز وجل طيب، ولكنه لم يثبت هذا في الحديث، وبالتالي المسلم يقتصر على قوله غفرانك. أما زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فإنها زيادة في سندها ضعف، والعلم عند الله. قال رحمه الله ويعتمد في جلوسه على اليسرى ويقبل اليمنى، هذا في حال قضاء الحاجة عند إرادة التغوط أو البول لا سيما التغوط، ولكن هذه صفة لم يثبت دليلها في السنة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي أقول ليس هذا من السنة، بل يجلس المسلم أي جلسة تكون أريح له أبعد له عن النجاسات. وأما تكلف هذه الجلسة فإنه لم يثبت بها الحديث، بالتالي فنقول ليس هذا من السنة، بل يجلس أي جلسة تسرت له، إما يكون أريح له وأبعد له عن النجاسات. قال رحمه الله ويستر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء، يعني كان الشخص في مكان فيه ما يستره، كان خير أو شر عموما أو حائط حيث أنه لا يرى جسده واسمه كامل أو يستتر به، وإن كان في موضع فضاء لا شيء يستتر به فإنه يذهب بعيدا حتى لا يرى. وهذا من المستحبات، يعني إخفاء جسمه حال قضاء حاجتها من المستحبات، أما إخفاء عورته وستر عورته فهذا واجب وليس فقط من المستحبات. والمراد هنا ذكر الجسم كامل أنه من المستحبات، وأما ستر العورة فإنه واجب وليس فقط من المستحبات. قال ولا يحل له، طبعا الحديث دل يعني السنة الذي الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديه في ذلك، كان إذا ذهب إلى قضاء حاجة أبعد المذهب كما جاء في الحديث، وكان ربما استترى بحائط أو بنخل أو ما أشبه ذلك، لا سيما في عندما تكون الحاجة هي مجرد البول فيكون قريبا ويستر بما تيسر، وربما استتر ببعض أصحابه وأعطاه ظهره. وأما إذا كان شيء آخر فإنه يبعد ولا حتى لا يؤذي الناس برائحته، هذا سنة في حديث مسلم. قال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق. الآن بدأ في ذكر المحرمات. فمن المحرمات أن يقضي حاجته في هذه الأماكن في الطرق وفي محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو الظل أنافع أو في أي محل يؤذي به ناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. والمراد بالظل الظل النافع وليس أي ظل. أما الظل الذي يكون في الأشجار التي أشبه ما تكون بالغابات البعيدة وليس فيها ظل نافع أو لا يرتاده الناس فلا بأس بذلك، وإنما المراد هو الظل. وهكذا بالنسبة للأشجار التي عليها ثمار يحتاجها الناس ويأكلها فإنه لا يجوز له أن يغلق حاجته تحتها. وفي الأماكن العامة كالحدائق وأماكن ما يجلس الناس فإنه لا يحل ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يتخلى في طريق الناس وفي أماكن جلوس يفتهم. هذا من المحرمات. وهكذا من المحرمات ما أشار إليه بكله: ولا يستقبل القبلة أو يستدبر وراح قضاء الحاجة. وهذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وهذا في الفضاء لا شك فيه، وأما في البنيان فنقول هذا من باب الأفضلية، وأما إذا كان في البنيان فلا يجب ذلك، فإنه يجوز أن يستدبر القبلة حال قضاء الحاجة أو يستدبرها. حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: قلت يوما على بيت حصى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. فإذا كان في البنيان فهو استدبار أو الاستقبال، لكن الأكمل والأفضل أنه حتى في البنيان لا يستقبل البولي ويستدبرها الغائط فليشرق أو يغرب. وهذا في دليل فيه دليل على أنه لا يكفي الانحراف اليسير، لا بد من انتقال من الجهة كاملة إلى الجهة الأخرى. قال رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها. يعني شير إلى الاستجمار الذي هو استعمال الجمار وهي الحجار في إزالة الخارج من أحد السبيلين. وهذا الاستعمال يجوز للمسلم أن يزيل هذه النجاسة من المخرجين لكل طاهر مباح، سواء من الحجارة أو من الورق الذي ليس كتابة أو الخرق أو ما أشبه ذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون بثلاث مسحات، سواء ثلاث أحجار أو حجر كبير أو شعب أو ثلاث أوراق، أو المهم أن تكون ثلاث مسحات، حتى لو أن المكان نظف بمسحتين أو بمسحة فلا يجوز أن يكون ذلك بأقل من ثلاثة مسحات أو من ثلاثة مسحات أو من ثلاثة أحجار. لحديث سلمان رضي الله عنه: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. ومن الشرط أن تكون المسحات موقيات، فلا بد أن ينقي المحل. فإذا استجمر بثلاث مسحات ولم ينقل مكان فلا بد أن يزيد في المسحات حتى ينقي ويعفى عن الأثر الذي لا يزول إلا بالماء في محله إذا كان في مكانه. وكذلك من الشروط أن يكون هذا الذي يستجمر به طاهرا لا نجسا. فإذا كان هذا المستجمر به نجس كروثة الحمار الروث النجسة كروثة الحمار وما شاء فإنه لا يجوز الاستجمار به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من مسعود أن يأتي بثلاث أحجار جاءه بحجرين وروثة روثة حمار، أخذ الحجرين والروثة فإنها ركس يعني نجس، فلا يجوز الاستجمار بشيء نجس، لا بد أن يكون هذا الشيء طاهرا. ومن الشرط أيضا من الشروط أن يكون هذا الشيء الذي يستجمر به منقيا. أما إذا كان شيء لا ينقي كالزجاج مثلا فإنه لا يصح الاستجمار به، لا بد يكون هذا الشيء ينقي المكان وينظف المكان. ومن شرب أيضا ألا يكون بشيء عندما يكون بعظم، فإن العظام نجد الاستجمار بها لأنها كما جاء في الحديث طعام إخواني من الجن. كذلك لا يجوز أن يكون المستمر به روث ولو كان من الأرواد الطاهرة، لأنها كما جاء في الحديث الأرواد هذه ولو كانت من الأرواد الطاهرة كروت الغنم والبقر والإبل فإنه عاله لبهائم الجن. وبالتالي من بعد أولى لا يجوز الاستجمار بالمطعومات التي يطعمها الإنس، لا يجوز الاستجمار بالطعام ولو كان يابسا ولو كان أيضا من طعام الدواب دواب الإنس، لا يجوز الاستجمار به لأنه إذا كان علف بهائم الجن لا يجوز، فعلف بهائم الإنس من باب أولى. كل مطعوم لا يجوز الاستجمار به، هذا بالنسبة لي يعني الاستجمار بهذه الأشياء التي لا بد من تحقق هذه الشروط كما ذكرناها. إذا تحققت هذه الشروط فإن الاستجمار صحيح، ولا يعني يأتي بعد ذلك بالماء، لأنه ولو استفى بهذه التجارة وحيها ولا تستعمل الماء فإن صارته كاملة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحجارة والماء إما الماء أو الحجارة، لكن لو أنه أتبع الماء لا نقول أنه خالف أتبع الحجارة بالماء، إن هذا لا شك أنه أطهر، لكن لا نقول أن هذا سنة، لا نقول أن هذا سنة وأنه الأفضل أن يتبع الحجارة بالماء، فلنقول السنة هي الإقطار على الحجارة أو على الماء، ولو نادى مثلا هذا الحجارة أتى بالماء فلا نقول أنه ارتكب بدعة، فنقول هذا من أمور الجائزة. وهكذا كل ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به ككتب العلم علوم النافعة وليست محرمة وليس بها ضرر فإنه لا يجوز الاستجمار بها. وبهذا كنوا انتهينا من آداب قضاء الحاجة، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله عليكم شيخ، سؤال بارك الله فيك، أحسن الله عليكم، ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ هناك ثمة فرق بين الاتخاذ والاستعمال في الآنية، باب الآنية.
نعم، الاستعمال أن يستعمل هذه أكل أو في شراب أو في غير ذلك من أنواع الاستعمال، وأما الاتخاذ فلا يستخدمها، فقط يجعلها في بيتي كتحف أو هكذا يتخذها ولا يستعملها، هذا هو الاتخاذ. نعم
شيخنا بارك الله فيك، يعني تبعا لهذا السؤال، يعني الجمهور هو عليه أنه لا يجوز اتخاذ الآنية من ذهب أو فضة، لكن يجوز استعمال المضبب ولو كان يسير، إذا كان يسيرا من الفضة للحاجة.
نعم، مضبب بفضة، الإناء مضبب بالفضة إذا كانت هذه الضبة سيرة وكان لحاجة إنه يجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليكم شيخ، بالنسبة لاستعمال
نعم أخي
أحسن الله عليكم شيخ، سؤال بالنسبة لاستعمال آنية الذهب، هل يعني العلة هي أنها صحة الكفار؟ العلة هي يعني أنها صحة الكفار أم يعني
صوت يتقطع ولا أسمع؟
أحسن الله، أحسن الله عليك الشيخ، بالنسبة لأواني استعمال أواني يعني الذهب، العلة في عدم استعمالها أنها يعني فيها تشبه بالكفار أم هناك علل أخرى؟
والله العلة حقيقة غير متفق عليه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذه هي العلة أنها تتنافى مع عبودية المسلم، فالمسلم هو هو الذي طبعا هي هذا الكما كما يقال أو العلة، لكن كون تستعمل لا يجر استعمال، يبقى إذا فإن العلة نقيس عليها الخيرة، فنقول العلة هي إنها لهم الدنيا ولكم في الآخرة، فهي ليست من شأن مسلم، فهي من شأن الكفار، ليس فقط من أجل التشبه بل لأنها تتناهى مع العبودة كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله.
أحسن الله إليك يا شيخنا وبارك الله فيك.
بارك الله فيك. بقي سؤال
نعم شيخنا، يعني لو أتانا أحد يعني وسألنا وقال ثم ادعى أنه هي سنة من الصحابة أنه الاستجمار ثم إتباعه بالماء هذا من فعل قباء لأهل قباء لأن الله امتدحهم بذلك، فقال سبحانه وتعالى إن الله يحب المتوابين ويحب المتطهرين، فهل هذا قول صحيح أم لا؟ بارك الله فيك.
نقول هذا ما ثبت الحديث، لو ثبت الحديث أنهم قالوا نستعمل الحجارة ثم نتبعها بالماء هذا ما هو ثابت، إنما قالوا فقط نستنجي بالماء، ولا ثبت الحديث لقلنا نعم، لكن الحديث بهذه أنهم يتبعون الحجارة الماء لم يثبت.
بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك وجزاك الله خيرا، وكل إخواننا من هم في بيتي ومن هم عبر الله يقرؤونك السلام، أحسن الله إليك.
عليك وعليكم السلام.
شيخنا سؤال آخر، لك إمام مسجد يسأل، هو معك الآن.
آخر ولا آخر؟
أخيرا وليس بآخر شيخنا. أحسن الله إليك.
بالنسبة للحجارة هنا أمر يعني أمر التقوى التوقيفي تعبد يعني ثلاثة، فمن زاد يعني وقع في البدعة فوق ثلاثة حجارة.
لا شك أنه لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة حجارة، وأما الزيادة فإن كان هناك لحاجة يعني أن المكان لم ينقى فتكون الزيادة هنا واجب، وأما إذا كان المكان نقى بأربع مثلا فيستحب له أن يزيد خامسة حتى يقطعه على وتر ما يستجبه فليوت، فتكون الزيادة في هذه الحالة مستحبة إذا كان أنت مثلا بشفع يزيد أخرى حتى يقطع على وتر تكون الزيادة مستحبة، أما إذا كان لم يمكن فتكون الزيادة واجبة، فإذا حصل الإنقاء وحصل أيضا الإيتار فلا داعي للزيادة بل قد يكون ذلك من التنطع والله أعلم.
بارك الله فيك يا شيخ، إذن العبرة بالإنقاء لا بالعدد، فإذا حصل بالإنقاء ثلاثا فلا نزيد، وإن لم يحصل الإنقاء زدنا حتى يحصل ذلك، ولا عبرة بما
العبرة بالإنقاء مع كونها أيضا الثلاث، إذا حصل الإنقاء بواحدة أو اثنتين ما يصح، لا بد أيضاً لا يكون أقل من ثلاث، هذا شرط مستقل، حتى ولو أنقى باثنين لا بد من الثلاث، لكن إذا لم ينقى بالثلاث ما يكفي الثلاث، لا بد من الزيادة لأنه الإنقاء شرط مستقل وكونه لا يقل عن ثلاث شرط مستقل.
شيخنا ولو بقي الأثر مثلا لو فعل حصل الإنقاء بثلاثة ثم بقي أثر ذلك الأثر لا يستطيع نزعه إلا بالماء
هذا لا يعفى عنه كما قال الأثر الذي يقع في نفس المحل لا يتعداه إلى غيره ولا يزول إلا بالماء فهذا قالوا يعفى عنه.
بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك وأجزلك المثوبة، بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير. استودعك الله ومالك خاتم أعمالك، حفظك الله ورعاك شيخا.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. باب الاستنجاء وآداب قضاء
الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد وصل بنا الكلام، وصلكم الله بهداه كتاب منهج السالكين لعلنا رحمه الله إلى قوله باب الآنية. والآنية جمع إناء، وإنما ذكر الآنية بعد المياه لأنها الظرف الذي يكون فيه الماء، يحتاج أن يعرف أحكام هذه الأواني، ما الذي يكون إناءها أنطارا وما هو بضد ذلك الذي يجوز استعماله ولا يجوز استعماله. والأصل في الأواني كل إناء طاهر مباح، يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية الذهب والفضة والمضبب أو مضببا بهما. فبقية الأواني سواء كانت من نحاس أو من خشب أو من غير ذلك من الأواني كلها مباحة، يباح اتخاذها ويباح استعمالها، سواء كان ذلك في الطهارة أو في الأكل والشرب، إلا آنية الذهب والفضة أو ما كان مضببا بهما، فإنه لا يجوز استعماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلا يجوز نص الحديث الأكل أو الشرب في إناء الذهب أو الفضة، وكذلك ما كان مضببا بالذهب أو بالفضة، إلا استثنى العلماء فقط إذا كان هذا الإناء مضببا بفضة يسيرة وكان ذلك للحاجة، استثنوا هذا بهذه القيود: أن يكون التضريب من الفضة لا من الذهب، وأن يكون التضريب يسيرا لا كثيرا، وأن يكون لحاجة، لأن كما في الصحيح عن أبي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه صلى الله عليه وسلم، فاتخذ إناءً يعني مضببا أو فيه سلسلة من فضة. إذا كان التضريب يسير وهو من فضة عند الحاجة فإنه يجوز، وأما ما سوى ذلك فإنه يحرم. أما استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فهذا هو موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قصر التحريم على الأكل والشرب فقط، قال لأنه الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الآخر هو قول الجمهور أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة مطلقا، لا في الأكل والشرب ولا في غير ذلك من أنواع الاستعمالات، بل قالوا لا يجوز حتى الاتخاذ، مجرد اتخاذها بدون استعمال لا يجوز. ماذا؟ قالوا لأنه ذريعة ووسيلة إلى استعمالها، ولعل قول الجمهور هو الأولى والأقرب إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا يدل على يعني أنه ليس من يعني طبيعة المسلم ومن شأن المسلم أن يترفع هذا الترف فيستعمل هذه الأواني، سواء كان للأكل والشرب أو كان لما هو غير الأكل والشرب. وكما قلت لكم هذا يعني قول الجمهور والقول الصحيح. لكن لو أن الإنسان توضأ في هذه الآنية، توضأ في إناء ذهب أو فضة، فقولان لأهل العلم لأن الوضوء لا يصح، والصحيح أن الوضوء صحيح، ولكنه آثم بذلك انفكاك الجهة. هناك فكرة الأواني الأخرى يباح اتخاذها واستعمالها من جلد، ولو كان جلد ميتة، إذا كانت هذه الميتة قد دبغت، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ، أو قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فيجوز أن تكون فيه يعني أن تكون من جلد حيوان مدكة، ما في إشكال هذا واضح. وأما إن كان ميت غير مدكة فإنه يجوز استعمال هذه الآنية في اليابسات والمائعات بشرط أن يكون ذلك بعد ذبحها، كما قال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، لما قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال الله خط من هذا، قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض. كذلك أواني الكفار يجوز استعمالها من جهل حاله، وما وجدنا غيرها قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بعض أواني الكفار الذين هم أوان، ما في حديث صحيح بقوم أرض أهل كتاب نأكل في أميتهم، قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجوا غيرها فاخذوها وكلوا فيها، وهذا محمول على الأواني التي علم أنه استعملوا في نجاسات القبور والخنزير. فهنا إذا لم نجد إلا هذه الآنية إننا نغسلها ثم نستعملها، وإن وجدنا غيرها فلا. أما الأواني الأخرى التي مجهولة الحال فالأخر فيها الطهارة، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزاج امرأة مشركة في القصة الطويلة المعروفة في السيرة النبوية. فهذا باختصار هو ما يتعلق بالأواني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. شيخنا نواصل المتن.
وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء مأخوذ من النجاء وهو القصد، وهذه الآداب تعود إلى ما آداب نعم لا لا خلاص أنا أبدأ أنا أتكلم الآن يعني. أقول بارك الله فيكم، هذه باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. هذه الآداب منها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. فبدأ رحمه الله بذكر المستحبات، فقال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. هذا من المستحبات، أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء يقدم له اليسرى. وعند الخروج بالعكس قدم اليمنى، لأن اليمنى دع بها في الأمور التي فيها تكريم وفيها أمور مستحسن قدم اليمنى، والعكس بالعكس كما هو القدم هذا. ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، وهذا أيضا صحيح كما جاء في الحديث الصحيح حديث أنس صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني، والمراد إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل كما جاء صريحا في رواية الحديث في الأدب المفرد قال إذا أراد أن يدخل. وأما زيادة بسم الله فقد وردت في سنن سعيد بن منصور وهي سندها حسن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيث وهم ذكران الشياطين هنا. وبعض العلماء يقول أنه يسكن يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث ليشمل جميع أنواع الخبائث من الشياطين وغيرهم كما ذكر ذلك الخطابي رحمه الله. قال وإذا خرج منه قدم اليمنى كما أمر من، هذا أيضا من المصحف. وقال غفرانك، وهذا أيضا حديث صحيح كما هو حديث عائشة رضي الله عنه كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك يعني اللهم اغفر لي، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا ليس ثابت من حيث سند الله عز وجل طيب، ولكنه لم يثبت هذا في الحديث، وبالتالي المسلم يقتصر على قوله غفرانك. أما زيادة الحمد لله أذهب عني الأذى وعافاني فإنها زيادة في سندها ضعف والعلم عند الله. قال رحمه الله ويعتمد في جلوسه على اليسرى ويسأل اليمنى، هذا في حال قضاء الحاجة عند إرادة التغوط أو البول لا سيما التغوط، ولكن هذه صفة لم يثبت دليلها في السنة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي يقول ليس هذا من السنة، بل يجلس المسلم أي جلسة تكون أريح له أبعد له عن النجاسات. وأما تكلف هذه الجلسة فإنه لم يثبت بها الحديث، بالتالي فنقول ليس هذا من السنة، بل يجلس أي جلسة تسرت له إما يكون أريح له وأبعد له عن النجاسات. قال رحمه الله ويستر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء، يعني كان الشخص في مكان فيه ما يستره كان خير أو شر عموما أو حائط حيث أنه لا يرى جسده واسمه كامل أنه يستتر به، وإن كان في موضع فضاء لا شيء يستتر به فإنه يذهب بعيدا حتى لا يرى. وهذا من المستحبات يعني إخفاء جسمه حال قضاء حاجتها من المستحبات، أما إخفاء عورته وستر عورته فهذا واجب وليس فقط من المستحبات. والمراد هنا ذكر الجسم كامل أنه من المستحبات، وأما ستر العورة فإنه واجب وليس فقط من المستحبات. قال ولا يحل له، طبعا الحديث دل يعني السنة هذا الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في ذلك كان إذا ذهب إلى قضاء حاجة أبعد المذهب كما جاء في الحديث، وكان ربما استتر بحائط أو بنخل أو ما أشبه ذلك لا سيما في عندما تكون الحاجة هي مجرد البول فيكون قريبا ويستد ما تيسر، وربما استتر ببعض أصحابه وأعطاه ظهره. وأما إذا كان شيء آخر فإنه يبعد ولا حتى لا يؤذي الناس برائحته، هذا سنة في حقيقة المسلم. قال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق. الآن بدأ في ذكر المحرمات، فمن المحرمات أن يقضي حاجته في هذه الأماكن في الطرق وفي محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو الظل أنافع أو في أي محل يؤذي به ناس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. والمراد بالظل الظل النافع وليس أي ظل. أما الظل الذي يكون في الأشجار التي أشبه ما تكون بالغابات البعيدة وليس فيها ظل نافع أو لا يرتاده الناس ولا بأس ذلك، وإنما المراد هو الظل. وهكذا بالنسبة للأشجار التي عليها ثمار يحتاجها الناس ويأكلها فإنه لا يجوز له أن يغلق حاجته تحتها. وفي الأماكن العامة كالحدائق وأماكن ما يجلس الناس فإنه لا يحل ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يتخلى في طريق الناس في أماكن جلوس يفتن. هذا من المحرمات. وهكذا من المحرمات ما أشار إليه بكله: ولا يستقبل القبلة أو يستدبر وراحة قضاء الحاجة. وهذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وهذا في الفضاء لا شك فيه، وأما في البنيان فنقول هذا من باب الأفضلية، وأما إذا كان في البنيان فلا يجب ذلك، فإنه يجوز أن يستدبر القبلة حال قضاء الحاجة أو يستدبرها كحديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: قلت يوما على بيت حصى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. فإذا كان في البنيان فهو استدبار أو الاستقبال، لكن الأكمل والأفضل والحرط أنه في البنيان لا يستقبل البولي ويستدبرها الغائط فليشرق أو يغرب. وهذا في دليل فيه دليل على أنه لا يكفي الانحراف اليسير، لا بد من انتقال من الجهة كاملة إلى الجهة الأخرى. قال رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها. يعني شير إلى الاستجمار الذي هو استعمال الجمار وهي الحجار في إزالة الخارج من أحد السبيلين. وهذا الاستعمال يجوز للمسلم أن يزيل هذه النجاسة من المخرجين بكل طاهر مباح، سواء من الحجارة أو من الواقع الذي ليس كتابة أو الخرق أو ما أشبه ذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون بثلاث مسحات، سواء ثلاثة أحجار أو حجر كبير أو شعب أو ثلاثة أوراق، أو المهم أن تكون ثلاث مسحات، حتى لو أن المكان نظف بمسحتين أو بمسحة فلا يجوز أن يكون ذلك بأقل من ثلاثة مسحات أو من ثلاثة مسحات أو من ثلاثة أحجار. لحديث سلمان رضي الله عنه: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. ومن الشرط أن تكون المسحات موقيات، فلا بد أن ينقي المحل، فإذا استجمر بثلاث مسحات ولم ينقل مكان فلا بد أن يزيد في المسحات حتى ينقي ويعفى عن الأثر الذي لا يزول إلا بالماء في محله إذا كان في مكانه. وكذلك من الشروط أن يكون هذا الذي يستجمر به طاهرا لا نجسا، فإذا كان هذا المستجمر به نجس كروثة الحمار الروث النجسة كروثة المال وما شابه فإنه لا يجوز الاستجمار به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من مسعود أن يأتي بثلاث أحجار جاءه بحجرين وروثة روثة حمار، فأخذ الحجرين والروثة فإنها ركس يعني نجس، فلا يجوز الاستجمار بشيء نجس، لا بد أن يكون هذا الشيء طاهرا. ومن الشرط أيضا أن يكون هذا الشيء الذي يستجمر به منقيا. أما إذا كان شيء لا ينقي كالزجاج مثلا فإنه لا يصح الاستجمار به، لا بد يكون هذا الشيء ينقي المكان وينظف المكان. ومن الشرط أيضا ألا يكون بشيء عندما يكون بعظم، فإن العظام يجوز الاستجمار بها لأنها كما جاء في الحديث طعام إخواني من الجن. كذلك لا يجوز أن يكون المستمر به روث حتى ولو كان من الأرواد الطاهرة، لأنها كما جاء في الحديث الأرواد هذه ولو كانت من فرث الطاهر كروث الغنم والبقر والإبل فإنه عاله لبهائم الجن. وبالتالي من بعد أولى لا يجوز الاستجمار بالمطعومات التي يطعمها الإنس، لا يجوز الاستجمار بالطعام ولو كان يابسا ولو كان أيضا من طعام الدواب دواب الإنس لا يجوز الاستجمار به، لأنه إذا كان عاله بهائم الجن لا يجوز فعله بهائم الإنس من باب أولى، وكل مطعوم لا يجوز الاستجمار به. هذا بالنسبة لي يعني الاستجمار بهذه الأشياء التي لا بد من تحقق هذه الشروط كما ذكرناها، إذا تحققت هذه الشروط فإن الاستجمار صحيح، ولا يعني يأتي بعد ذلك بالماء، لأنه ولا استفاد هذه التجارة وحيها ولا تستعمل الماء فإن صارته كاملة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحجارة والماء إما الماء أو الحجارة، لكن لو أنه أتبع الماء لا نقول أنه خالف أتبع الحجارة بالماء، إن هذا لا شك أنه أطهر، لكن لا نقول أن هذا سنة، لا نقول أن هذا سنة وأنه الأفضل أن يتبع الحجارة بالماء، فلنقول السنة هي الإقطار على الحجارة أو على الماء، ولو نادى مثلا هذا الحجارة أتى بالماء فلا نقول أنه ارتكب بدعة، نقول هذا من أمور الجائزة، وهكذا كل ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به ككتب العلم علوم النافعة وليس محرمة وليس بها ضرر فإنه لا يجوز الاستجمار بها. وبهذا كنوا انتهينا من آداب قضاء الحاجة، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله عليكم شيخ، سؤال بارك الله فيك، أحسن الله عليكم، ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ هناك ثمة فرق بين الاتخاذ والاستعمال في الآنية، باب الآنية.
نعم، الاستعمال أن يستعملها في أكل أو في شراب أو في غير ذلك من أنواع الاستعمال، وأما الاتخاذ فلا يتخذها، فقط يجعلها في بيته كتحف أو هكذا يتخذها ولا يستعملها، هذا هو الاتخاذ. نعم
شيخنا بارك الله فيك، يعني تبعا لهذا السؤال يعني الجمهور هو عليه أنه لا يجوز اتخاذ الآنية من ذهب أو فضة، لكن يجوز استعمال المضبب ولو كان يسير إذا كان يسيرا من الفضة للحاجة.
نعم، مضبب بفضة، الإناء مضبب بالفضة إذا كانت هذه الضبة سيرة وكان لحاجة إنه يجوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليكم شيخ، بالنسبة لاستعمال
نعم أخي
أحسن الله عليكم شيخ، سؤال بالنسبة لاستعمال آنية الذهب، هل يعني العلة هي أنها صحة الكفار؟ العلة هي يعني أنها صحة الكفار أم يعني
صوت يتقطع ولا أسمع؟
أحسن الله عليك الشيخ، بالنسبة لأواني استعمال أواني يعني ذهب، العلة في عدم استعمالها أنها يعني فيها تشبب الكفار أم هناك علل أخرى؟
والله العلة حقيقة غير متفق عليه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذه هي العلة أنها تتنافى مع عبودية المسلم، فالمسلم هو الذي طبعا هي هذا الكما كما يقال أو العلة، لكن كون تستعمل لا يجوز استعمال، يبقى إذا فإن العلة نقيس عليها الآخرة، فنقول العلة هي إنها لهم الدنيا ولكم في الآخرة، فهي ليست من شأن المسلم، فهي من شأن الكفار. ليس فقط من أجل التشبه، بل لأنها تتناغى مع العبودة كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله.
أحسن الله إليك شيخنا وبارك الله فيك.
بارك الله فيك. بقي سؤال من
نعم شيخنا، يعني لو أتانا أحد يعني وسألنا وقال ثم ادعى أنه هي سنة من الصحابة أنه الاستجمار ثم إتباعه بالماء هذا من فعل قباء لأهل قباء لأن الله امتدحهم بذلك، فقال سبحانه وتعالى إن الله يحب المتوابين ويحب المتطهرين، فهل هذا قول صحيح أم لا؟ بارك الله فيك.
نقول هنا ما ثبت الحديث، لو ثبت الحديث انهم قالوا نستعمل الحجاره ثم نتبعها بالماء هذا ما هو ثابت، انما قالوا فقط نستنجي بالماء، ولا ثبت الحديث لقلنا نعم، لكن الحديث بهذه انهم يتبعون الحجاره الماء لم يثبت.
بارك الله فيك شيخنا واحسن الله اليك وجزاك الله خيرا، وكل اخواننا من هم في بيتي ومن هم عبر الله يقرؤونك السلام، أحسن الله عليك.
عليك وعليكم السلام.
شيخنا سؤال آخر لك، إمام مسجد يسأل، هو معك
آخر
الآن.
ولا آخر؟
أخيرا وليس بآخر شيخنا، أحسن الله عليك.
الشيخ بالنسبة للحجارة هنا أمر يعني أمر تقوى توقيفي تعبد يعني ثلاثة، فمن زاد يعني وقع في البدعة فوق ثلاثة حجارة.
لا شك أنه لا يجوز أن يكون أقل من ثلاث حجار، وأما الزيادة فإن كان هناك لحاجة يعني لأن المكان لم ينقى فتكون الزيادة هنا واجب، وأما إذا كان المكان نقى بأربع مثلا فيستحب له أن يزيد خامسة حتى يقطعه على وتر ما يستجبره اليوت، فتكون الزيادة في هذه الحالة مستحبة إذا كان أنت مثلا بشفع يزيد أخرى حتى يقطع على وتر زيادة مستحبة، أما إذا كان لم يمكن فتكون الزيادة واجبة، فإذا حصل الإنقاء وحصل أيضا الإيثار فلا داعي للزيادة، بل قد يكون ذلك من التنطع والله أعلم.
بارك الله فيك يا شيخ، إذا العبرة بالإنقاء لا بالعدد، فإذا حصل بالإنقاء ثلاثا فلا نزيد، وإن لم يحصل الإنقاء زدنا حتى يحصل ذلك، ولا عبرة بما
العبرة بالإنقاء مع كونها أيضا الثلاث، إذا حصل الإنقاء بواحدة أو اثنتين ما يصح، لا بد أيضا لا يكون أقل من ثلاث، هذا شرط مستقل، حتى ولو أنقى باثنين لا بد من الثلاث، لكن إذا لم ينقي بالثلاث ما يكفي الثلاث، لا بد من الزيادة، لأنه الإنقاء شرط مستقل وكونه لا يقل عن ثلاث شرط مستقل.
شيخنا ولو بقي الأثر مثلا، لو فعل حصل الإنقاء بثلاثة ثم بقي أثر ذلك الأثر لا يستطيع نزعه إلا بالماء،
هذا لا يعفى عنه كما قال الأثر الذي يقع في نفس المحل لا يتداه إلى غيره ولا يزول إلا بالماء، فهذا قالوا يعفى عنه.
بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك وأجزلك المثوبة، بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. جزاك الله خير. استودعك الله ومالك وختم أعمالك. حفظك الله وراك شيخنا.